دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم الأسبوعي أسس التربية ومن قناتكم قناة زاد العلمية. ربما موضوعا قد اختير بعنوان ثلاثيات، وكان هناك سؤال تفاعلي حول ما هي الثلاثيات التي تقترحها فيما يتعلق بقضية النفس البشرية وتربيتها. الحقيقة وردت اجتهادات رائعة، وأشكر الإخوان والأخوات جميعا الذين شاركوا، فانتقينا ما له علاقة بما سنطرحه بإذن الله عز وجل في هذه الساعة المباركة. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمالنا. الأخت شيرين الحديث تقول: النفس المطمئنة هي هذه النفس المطمئنة، والنفس اللوامة، والنفس الأمارة. فتقف الأخت شيرين عند قضية النفس المطمئنة وتقول: وهي النفس التي تأمر صاحبها بالخير مع أسرته والمجتمع وتنهاهم عن الشر. اللهم ارزقنا النفس المطمئنة، اللهم آمين. وهذا الحقيقة لا شك أنه يعني تقسيم صحيح، وعدد من الأخوة والأخوات قد قسموا هذا التقسيم المعروف المشهور، وأيضا تأكيد على قضية النفس المطمئنة حقيقة. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب النفوس المطمئنة. الأخ محمد علي النجار يقول: كي تستوي النفس البشرية وتصير مبحرة في طمأنينة وسلام وتربي تربية سوية تستقيم معها الأحوال، لابد حقيقة يعني في اجتهادات رائعة حتى في وصف الأثر التربوي الحقيقة، يعني أشكرهم حقيقة جدا على هذا الأمر. ولذلك أنا ارتضيت كما أبلغت الإخوان الكرام أن نبدأ بمشاركات الإخوة، والعادة أن نكون المشاركات في أثناء الحلقة أو في نهايتها، لكن لجودتها الحقيقة بدأنا بها، والآن ننطلق إن شاء الله تعالى منها من خلال ثلاثياتنا في هذه الحلقة التي نسأل الله أن يبارك فيها. يقول: تستقيم معها الأحوال، لابد، وهذا اجتهاد، يقول اجتهاد الشخصي من توافر ثلاث مقومات أساسية. أولها يقول الحب، حب الذات، وحب الأبناء لأبنائهم، الآباء لأبنائهم، وحب الله عز وجل. فبالحب تكسب ما لا تكسب ما لا تستطيع الحصول عليه بدونه، لا بالقوة، لا بقوة ولا بعنف. إذن هذا الأمر الأول بالنسبة لاجتهاد صاحبنا وأخينا محمد علي النجار، مشكورا. الأمر الثاني يقول الضروري، وهو الثواب والعقاب. يقول: فهذا المبدأ إن طبق بعدل وحكمة في الثواب وبحب ورحمة، وهذه من اللفتة الجميلة الحقيقة من أخ محمد، وبحب ورحمة في العقاب جنى ثماره في التربية. ولا شك أن هذا حس تربوي من الأخ محمد، واضح أنه يقرأ ومهتم بهذا الجانب. والمقوم يقول الثالث والأخير هو الخوف من الله في كل قول وعمل، وزرع هذا الخوف من الصغر للنشأ لأمر هام وضروري، وله تأثير كبير في كل منحى من مناحي الحياة، والله ورسوله أعلى وأعلم. أشكرك أخي الكريم الحقيقة، وهي لفتة جيدة، ربما تذكرنا باللفتة التي يذكرها علماء السلف حول ما يتعلق بالمحبة والرجاء والخوف في حق الله عز وجل. والأخ أيضا أتى بهذه المحاور الثلاثة أو الأقسام الثلاثة فيما يتعلق بالجانب التربوي بعبارات جميلة ورائعة نحن بأمس الحاجة إليها: المحبة المتبادلة الموجودة، وعلى رأسها حب الله عز وجل وحب الأباء للأبناء، والمحبة بلا شك بما رحمة من الله، يقول الله عز وجل لنت لهم، يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا يمكن أكسب الناس إلا بهذه المودة وهذه الرحمة. والجانب الآخر متعلق بالثواب والعقاب، وهذا مرتبط بجزء منه بالرجاء، الرجاء يعني من خلال ما يرجو من الثواب، وفي مقابل عكس ذلك العقاب، وكذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى. الأخ صهيب قاسم يقول: النفس المطمئنة، النفس اللوامة، النفس الأمارة بالسوء، نفس الأقسام، وباقي الأنفس التي ذكرت إنما هي تبع، يقول، لهذه الأنفس الثلاث، وأعلاهم أو أعلاها المطمئنة، وقد أثنى عليها الله تعالى في أواخر سورة الفجر. أما الثانية اللوامة، وهي النفس التي لا متك على الخير والشر، فإذا عملت خيرا لامنتك لما تكثر لما لم تكثر منها. وهذه لفتة أيضا جيدة يعني في يعني في قضية اللوم يعني. وإن عملت شرا لامتك لما لم تتق الله سبحانه، أتتجرأ على الله بنعمه عليك، يا سلام. وأما الثالثة فهي الأمارة بالسوء وهي الهوى، فتفضل هذه النفس الأمارة، لاحظوا المثال الجميل الذي ذكره الأخ، فتفضل النوم على أن تستيقظ إلى الفجر. إنسان نائم ويدرك أن صلاة الجماعة يعني وصلاة فرض، ولكنه يقدم النوم على الاستيقاظ للعبادة، ولا شك أن هذا هوى، وهذه من نفس الأمارة، الأمارة بالسوء. أي نعم. ويقول أو التعصب، هذا مثال آخر، أو التعصب بعدما تبين لك الحق نصرا لهواك، أو أي شيء من المعاصي. وهذا حقيقة أيضا تقسيم جميل وأمثلة أجمل الحقيقة من الأخ الكريم، جزاه الله خيرا. نعم فعلا، أن الإنسان قد يكون في دائرة هذه النفس الأمارة بالسوء بهذه أمثلة، وقد عممها حينما قالوا أي شيء من المعاصي، أو النفس اللوامة وذكر لوم الخير، لأن الإنسان قد يندم فعلا أنه لم يعمل الخير أو يزداد منه، وكذلك من باب أولى اللوم على الشر والمعصية. ولا شك أن النفس اللوامة يعني أعظم عند الله عز وجل من النفس الأمارة بالسوء، ولكن خير من ذلك كل ألا وهو النفس المطمئنة، رزقنا الله وإياكم ذلك. الأخ فيصل عوض يقول: النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على فعل المعصية، النفس الأمارة بالسوء، النفس المطمئنة، النفس السوية. على أي حال، النفس السوية هي ممكن تكون هي نفسها النفس المطمئنة. الأخ عبيدة قنبر لدينا يقول هنا ثلاث حالات: النفس المطمئنة، يعني قسم نفس التقسيم، لكن جزاه الله خير أجاد في ضبط يعني ذكر الأدلة، قال قوله الدليل قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، وهذه خاصة يقول بالمؤمنين. الثاني النفس اللوامة، وهذه فيها أقوال، منها يقول أنها تلوم صاحبها على فعل الطاعة، أو القول الثاني تلوم صاحبها على فعل المعصية كما ربما أشار أحد الإخوان قبل قليل. ثم النفس الأمارة بالسوء كما جاء في قول الله عز وجل: ما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. أما هذه فيقول: فتهلك صاحبها إن لم يحذر منها ويصطفيه الله تعالى برحمة منه. توت شامي يقول أو تقول عليه حال: النفس الأمارة بالسوء التي ذكرت في سورة اليوسف، والنفس اللوامة التي ذكرت في سورة القيامة، والنفس المطمئنة التي ذكرت في سورة الفجر. والأخ الدكتور ربما زاكي يقول: أنا أظن حسب رأيي الفطرة الإلهية، ثم الوالدان والعائلة، ثم البيئة المحيطة. عليه حال أيضا هذا اجتهاد جميل وجيد، أن الإنسان يعيش بين هذه ما يرتبط بقضية التلقي من خلال فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكذلك من خلال بيئة الوالدين والتوجه منها، وكذلك البيئة المحيطة. اجتهاد مشكور ومأجور. الأخ أسامة السناني يقول: للإنسان نفسين، نفس أمارة بالسوء ونفس مطمئنة. فالنفس المطمئنة تأمره بالخير وتنهاه عن الشر، والنفس الأمارة بالسوء تأمره بالسوء وتلح عليه. وهناك نوع آخر لنفسه هو جامع بين هذين النفسين، وهي النفس اللوامة، وهي التي تقود الإنسان إلى إما إلى خير أو إلى شر. أشكر الإخوة الأكارم بارك الله فيهم على ما قدموه وشاركوا فيه، وأسأل الله لي لهم التوفيق والسداد، ومشاركات حقيقة جيدة، وأسأل الله أن يبارك فيما قدموه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نفوسنا ونفوسكم من النفوس الراضية المطمئنة السوية السعيدة، اللهم آمين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحق، الله عفوا يقول عز وجل: من عمل صالحا عفوا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. دعونا نتحدث، والمجال مفتوح لمن سيشارك، وإذا بالإمكان الإخوة الأكارم في الاستديو، بس قضية الساعة حفظكم الله أكون لكم شاكرا. يمكن أيضا الإخوان عبر ما ترون من الأرقام أو التواصل، اتصال مباشر أو عبر الواتس، مشكورين مأجورين، المشاركة بالاتصال فيما يتعلق بموضوع الحلقة اليوم، أو كذلك إذا كان هناك قضايا نستطيع أن نجيب عليها في القضايا الأسرية أو النفسية أو التربوية، ونقول وبالله التوفيق. أولى هذه الثلاثيات أيها الإخوة الأكارم، وأنا أريد قبل أن أدخل في الثلاثيات الاجتهادية التي كما اجتهد الإخوان واجتهد قبلهم العلماء وغيرهم، أنا هذه الاجتهادات جمعتها، هي لها علاقة مهمة جدا حقيقة فيما يرتبط بقضية الجانب النفسي، النفس البشرية، وكذلك الجانب التربوي في تربية الفردية والتربية الجماعية، وكذلك الجانب المتعلق بالجانب الأسري والجانب الاجتماعي. ستلحظون أن القضية هذه من أهميتها، هذه الأنواع التي سنذكرها بعد قليل، هو ما يرتبط بجانب الشمولية، فيتعطينا أن تربيتنا التي نريد حقيقة أن نحققها في أجيالنا، والذي يدعو إليها المنهج الإسلامي في كتاب الله وسنة الله سلم ومن خلال التراث الإسلامي وكلام العلماء، أن تكون هذه التربية شاملة، ليست مقصورة على جانب دون جانب، ماذا؟ دون جانب آخر. وكذلك التربية متكاملة، فهي يرتبط بعضها مع بعض ويؤثر بعضها بعض، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وهكذا. وكذلك تكون التربية متوازنة بحيث أن يعطى كل ذي حق حقه. دعونا نبدأ بثلاثياتنا، وسنجد جزءا منها متقاطع مما ذكره الأخوة الأكارم والأخوات في اجتهاداتهم. أولى هذه الثلاثيات أيها الأخوة الأكارم نستطيع أن نسميها الثلاثية النفسية، وهي ما ذكره الإخوان قبل قليل الأخوات وركزوا عليه بشكل كبير، وهو الذي يظهر أو يكون أقرب إلى الذهن فيما يتعلق بالتقسيم النفس، وهو ما يرتبط بالنفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء. حقيقة أيها الإخوة الأكارم، يعني الإنسان حينما يمارس مجاهدة النفس حتى ينتقل من نفس الأمارة بالسوء، صلى الله عز وجل أن يتوب علينا ويغفر لنا، إلى أن تكون نفس أمارة، إلى أن تكون نفس مطمئنة، خاصة حينما تكون الأوصاف هي تأخذ يعني الوقت الأكثر بالنسبة للإنسان، فيعني لا شك أن النفس الذي يكون النفس التي تكون مطمئنة في معظم وقتها، هذا هنيئا له، هنيئا له، هذا الذي في الغالب يكون جعلت قرة عيني في الصلاة ويشعر بلذة العبادة وأنس وراحة وإلى آخر، حتى وقت الابتلاء وتجد أنه صبور بل شكور بل يعني حامدا لله سبحانه وتعالى، وهذه من القضايا الحقيقة التي نحتاجه، لأنه نفسه مطمئنة، فهو يتنقل بين منازل العبودية من صبر ومن شكر ومن رضا. الله أكبر، الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء حقيقة. والنفس اللوامة كذلك يعني هي مستوى أدنى، لكنها أيضا كذلك، ولذلك الله فرق بين السابقين وبين أصحاب اليمين وبين أصحاب الشمال، فهناك أيضا فروقات في هذه القضايا أيضا، لها ربما أنها تتوازى مع النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة تقريبا. ولذلك ينبغي أن تكون أهدافنا التربوية أيها الإخوة أن نوصل أجيالنا قدر ما نستطيع إلى أن يعني يكونوا في وضع مطمئن في كثير من أحوالهم وكثير من أوقاتهم، وربما يكون هذا معيارا، يكون هذا أمر معيارا لنا في قضية فعلا الأثر الإيجابي في تربية أجيالنا في البيت أو في المدرسة أو في المجتمع عموما. ولذلك ينبغي الحقيقة أننا يعني حينما يكون المدخل التربوي في الأسرة أو في المدرسة أو في الشارع أو في المجتمع أو في الإعلام أو ما كان، أو في استخدام التقنية وسائل التواصل الاجتماعي، يسبب لي ليس الجانب الاطمئنان والراحة والسعادة الحقيقية التي تكون تمثل حقيقة السعادة والنفس المطمئنة، لا تمثل القلق والتوتر، لا شك أنه هذا أمر يعني رائع جدا، وهذا معيار جميل حينما ننشد أن نحقق قضية المطمئنة. ولا شك أنها النفس تضعف وسيكون عندها جانب من اللوم، لكن كما قلت هي نسبة وتناسب، يعني قد تجد شخصا عنده جانب من الإطمئنان في نفسه، قد يكون عنده جانب من اللوم في أيضا في نفسه، لكن نسبة الإطمئنان عنده أكثر من نسبة اللوم في مقابل شخص آخر. ولذلك كل إناء وما عجب كما يقول الشاعر، هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. هذا الأمر يجعلنا حقيقة يعني، وما سيأتي من الثلاثيات يجعلنا نركز على كيف تكون أهدافنا وكيف تكون محتوى التربية وكيف تكون طرائقنا في التربية حقيقة، حتى نوجد النفس المطمئنة التي تشعر بالطمأنينة. يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، يعني هذه ما أعظمها حينما تدخل إلى جنة الله عز وجل راضية ومرضية. هل يمكن تتوقع هذه هو النفس الأمارة بالسوء كثيرا ما تأمر بالسوء وتقع في فخ غضب الله عز وجل والقلق والتوتر الناتج عن الانحراف فيما يتعلق بحق الله أو بحق الناس أو حتى فيما يتعلق بقضية الكسل وعدم العمل في الحياة والجدية فيها. النفس اللوامة لابد الحقيقة أنه يعني نتصور هذه النفس اللوامة أنها خير وأفضل من النفس الأمارة بالسوء. في الغالب النفس الأمارة بالسوء الذي عليه الأكثر في حاله أمارة بالسوء معناه أنه مستسلم الحقيقة لإرضاء الشيطان. ولكن قد يقع الإنسان، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وهذا دليل على قضية اللوامة. يعني وعندما تلوم النفس نفسها، يلوم الإنسان نفسه فيما يتعلق بقضية الشر أو كما قيل حتى في الخير بتقصير في العمل في الخير أو فواتي فرص للعمل بالخير، لا شك أنه هذه القضية تجعلنا أن ننتقل مراحل أفضل في الإنتاجية في حق الله وأفضل إنتاجية في حق الناس وأفضل إنتاجية في حق النفس ذاتها. إذن هذه الثلاثية نقدر نسميها الثلاثية النفسية المرتبطة بالنفس المطمئنة أو اللوامة أو الأمارة بالسوء. يسأل كل واحد منا نفسه وأولكم محدثكم نحن من أي هذه الأنواع. قد يقول قال كما قلت قبل قليل عنده أمارة بالسوء، عنده لوامة وعنده مطمئنة، لكن كم نسبة هذا ونسبة هذا؟ وأيضا كيف هي القضية في مستقبل الأيام وتقدم الأعمار والساعات؟ هل هي يعني أقرب إلى 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 الجانب الإيجابي من أمارة إلى لوامة ومن لوامة إلى مطمئنة؟ هل نسبة المطمئنة تزداد، نسبة اللوامة تزداد في مقابل الأمارة كمثال؟ هذه من القضايا المهمة التي ينبغي الحقيقة أن نعتني بها، فتساعدنا جدا على التعامل مع أنفسنا وكذلك التعامل مع الآخرين والتربية الأسرية والمجتمعية عموما والتعليمية. الثلاثية الأخرى نستطيع أن نسميها الثلاثية العلاقاتية، يعني العلاقة مع الله، العلاقة مع النفس، العلاقة مع الآخرين. هذه أيضا من الثلاثيات التي ممكن نقف عندها ونحتاج أن نتنبه لها كما قلت بنظرة شمولية وبنظرة تكاملية وبنظرة متوازنة حتى تكون تربيتنا سليمة ولها مخرجات إيجابية. نحن ينبغي حقيقة أن ننظر في كيف هي علاقتنا بالله عز وجل، وربما الإشارة قبل قليل في النفس الأمارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة أظهرت هذه القضية. ومهم جدا الحقيقة أننا أيضا يعني ننظر في معيار مثل هذا المعيار في أثره على قضية التربية وتحقيق التربية. عدد منا ربما أن يكون عنده حرص شديد جدا على قضية علاقة بالآخرين والنجاح فيها، لكن تجد أنه مقصر في علاقة مع الله سبحانه وتعالى كمثال. وقد يكون كذلك العكس، عنده حرص علاقة بالله بالعبادة والاهتمام بالطاعات والعبادات، لكنه مقصر في حق الآخرين في التواصل معهم، وربما أن لا يكون مؤثرا إيجابيا بل يكون مؤثرا سلبيا أو منفرا أو ما شابه ذلك. ولذلك ينبغي الحقيقة أن نوجد الشخصية التي تجيد علاقتها بالله من خلال الاتيان بما يحبه الله عز وجل الانتهاء عما ينهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك هو يجعل الله سبحانه وتعالى نصب عينيه، هكذا يربى الأجيال كيف هي علاقتهم بالله عز وجل. وأن أهم علاقة يا أبنائي، أهم علاقة يا طلابي، أهم علاقة يا موظفين، أهم علاقة يا صديقي، أهم علاقة يا أيتها النفس هي العلاقة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي الحقيقة أن تكون هذه الأنفس مروضة أن تكون لله وفي الله وبالله. وهكذا تميز جيل السلف الصالح وجيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والذين أيضا كانوا قبل ذلك من أتباع الأنبياء، أنهم كانوا يحرصون جدا على العلاقة بالله عز وجل، مع كذلك حرصهم على جانب دعوة الآخرين ورعاية هذه النفس البشرية وما يتعلق بها. إذن جانب العلاقة بالله واضحة جدا والله تعالى أعلم باختصار شديد. الجانب المتعلق بالنفس، بعضنا لا يدري ما يعني من هو، يعني لن أقول ما قاله إلي أبو ماضي عند ناس يضيعون في هذه الحياة: جئت لا أدري من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت جئت يعني ولست أدري، ولماذا لست أدري، لست إلى آخر من الطلاسم كما سماها، حتى سمى القصيدة قصيدة الطلاسم وديوان الطلاسم بالنسبة إليه. فهذا ضياع وتيه، الإنسان لا يدرك من هو، لا يدرك هويته. هذه قضية مهمة جدا الحقيقة، ندرك من نحن، ندرك هويتنا، ندرك ميولاتنا، ندرك إمكاناتنا، ندرك قدراتنا. يعني بعض الناس مثلا في 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 مثلا في التخصصات الأكاديمية تسأله لماذا أنت اخترت هذا التخصص، لا يعرف لماذا، قال سمعت ولا هذا الذي تيسر ولا يعني مع زملائي ولا آخر. هذا خطير، هذا خطير حقيقة يعني. ولذلك يحتاج الحقيقة الإنسان يتعرف على نفسه وعلى نمط شخصيته، على نمط شخصيته. ولمحدثكم محاولة توجد على الموقع الشبكة العنكبوتية من خلال موقع القناة اليوتيوب الخاصة بمحدثكم، صلى الله يتقبل، بعنوان أنماط الشخصية وبعنوان بوصلة الشخصية. ممكن الإنسان من خلال النظر لهذه المواصفات التي بنيت من خلال نظرية هولندا العالمية في أنماط الشخصية والميول المهنية، أن يتعرف الإنسان على شخصيته، على شخصيته حتى يعرف من هو كذلك. وهذه قضية مهمة جدا، فيتوافق مع ذاته ويتوافق بعد ذلك أيضا كذلك، وهذا ما يتعلق بالعلاقة بالآخرين مع المجتمع، متوافق مع والديه، متوافق مع أبنائه، متوافق مع زوجته، متوافق مع المجتمع، متوافق مع الأحباب أحبابه، ومتوافق حتى مع أعدائه. يتعامل مع الأعداء بطريقة صحيحة ويتعامل مع الناس بطريقة صحيحة. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهكذا، هكذا تكون هذه القضية أيضا لها دورها التربوي ودورها النفسي ودورها المجتمعي. الثلاثية الأخرى ألا وهي الثلاثية ممكن نسميها الإنتاجية. الإنتاجية يعني كنا في الأول قلنا الثلاثية النفسية المتعلقة بأنواع الأنفس الثلاث المشهورة. الثلاثية الأخرى الثلاثية العلاقاتية، فهي مسارات ثلاثة: علاقة بالله الخالق، وعلاقة بالمخلوقين، وعلاقة بالنفس ذاتها وما يتعلق بها. وهذه حقيقة كل واحدة منها تحتاج، وربما أننا أفردنا بعضها وربما سنفرد بعض هذه الأشياء في المستقبل بإذن الله عز وجل. هذه القضايا مهمة جدا حقيقة أن ندركها حتى نضعها كما قلنا أهداف، فتؤثر في تحريرنا وتفقيطنا وتأكيدنا والانتباه لها، حتى تكون من أهداف تربيتنا الأسرية وتربيتنا التعليمية وتربيتنا المجتمعية وتربيتنا الإعلامية إلى آخره. الجانب الآخر اختيار المحتوى المناسب الذي يحقق هذا الجانب فيما يتعلق بالعلاقة بالله، ما يتعلق بالعلاقة بالنفس، ما يتعلق بالعلاقة كذلك بالآخرين، وهكذا بالنسبة للأمور التي قبل ذلك ما يتعلق بالنفس المطمئنة وإلى آخره. وما يرتبط بقضية كذلك الطرق المناسبة لذلك، يعني فرق بين الذي يملك مهارات التواصل مع الذات وبين الذي لا يملك مهارات التواصل مع الذات. يعني في ناس مثلا، ضرب المثال أعطيكم مثلا، وهذه من القضايا النفسية الواضحة، أن بعض الناس يعني ربما يركز على جانب السلبية بالنسبة إليه، ولذلك تجد أنه يعني في الغالب قد يحطم نفسه بنفسه، ولذلك ينظر هو دائما إلى النظرة السوداوية أو السلبية، إما أنه يعني ما يسوى شيء وليس عنده القدرة ولا يستطيع أن يفعل، مع أنه يستطيع أن يفعل عنده القدرة وماذا وإلى آخره. ولذلك الرسائل السلبية عنده تطغى على الرسائل ماذا، على الرسائل الإيجابية. أو أنه كما سيأتي معنا في الثلاثيات تجد أنه يتحدث عن ماض يعني انتهى، ولذلك تجد أنه ربما الماضي كان سلبيا وكان فيه ما فيه، لكن يقف عنده ولا يتجاوزه، مع أن القضية بسهولة تتجاوز بتوبة من الله سبحانه وتعالى، وكذلك بالبذل الجهد في الوقت الحالي بما ينفع الإنسان في أمور دينه ودنياه. الثلاثية الإنتاجية، كيف تكون ثلاثية إنتاجية؟ حتى أنتج أنا لابد أن أنتج من خلال كما يقال ثلاث برامج، وهذه الثلاثية هنا. البرنامج الأول يقولون هو البرنامج النمائي، البرنامج الذي فيه زيادة ونماء، إذن هنا اتجاه إيجابي مع قاعدة إيجابية. البرنامج الثاني هو البرنامج الوقائي، بمعنى في خوف من الوقوع في المشكلة، فأنا أقي نفسي أو أقي من أربيه، ابني ولا زوجتي ولا من كان، أن يقعوا في المشكلة، وهذا برنامج وقائي ومنتج كما أن البرنامج النمائي منتج. وكذلك الثالثة البرنامج العلاجي، كل إنسان معرض إلى أن يقع في مشكلة طيب ما الذي سنفعل؟ نتفرج؟ لا، نقوم بعلاجه بطريقة صحيحة ونتعلم أساليب تعديل السلوك ومهارات تعديل السلوك ومهارات حل المشكلات وطرائق حل المشكلات وما شابه ذلك. وهذه من القضايا المهمة جدا حقيقة. هنا لما أضع هذه القضية أيضا كما قلت سأستحضر الأهداف التي تهمني في الأسرة أو في البيئة التربوية إن كانت أسرة أو مدرسة أو إلى آخره، وأستحضر أهداف من خلالها، فلا بد يكون عندي أهداف نمائية، لا بد يكون عندي أهداف وقائية، لا بد يكون عندي أهداف علاجية، على إثر ذلك يكون المحتوى، على إثر ذلك يكون الطرائق. المهم هنا حقيقة أيضا ليسوا هؤلاء بمستوى واحد، كما أن النفوس الثلاثة ليس بمستوى واحد، كما أن العلاقات الثلاثية ليست بمستوى واحد، وكما أن وإنما هنا أيضا بمستويات مختلفة. ما المشكلة في البيئات؟ وأنا أرى أن هذه كما نقول حينما ننسى الله سبحانه وتعالى في العلاقات فهذه مشكلة ضخمة جدا، وحينما ننسى العلاقات بالناس والإجادة في ذلك هذه مشكلة أخرى وإلى آخره، ولا شك أن حق الله أعظم من حق الناس إلى آخره. وحينما نقف عند النفس الأمارة بالسوء دون أننا نسعى إلى الزيادة فهذه مشكلة، وحينما نكون عندنا تمحور حول النفس الأمارة هذه مشكلة أكبر وأكبر. فكل هذه القضايا نحتاج إلى نقف عندها، نكمل إن شاء الله تعالى الثلاثية الإنتاجية وما نقصد بها بدرجة كبرى وأيهما أولى وكيف تكون هذه الدوائر بعد أن نستمع للأخ الكريم إسلام من مصر. مرحبا أخي إسلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
أهلا وسهلا، لو سمحت كان عندي تعليق، لو تسمح لي بي.
تفضل. تعليق.
تمام. بالنسبة لموضوع النفس، أنا شايف من أصعب الحاجات يعني من خلال قراءاتي ويعني معشرتي للناس كتير موضوع تغيير النفس، لكن سبحان الله أنا شايف إن القرآن الكريم والسنة النبوية يعني وضحت لنا طريق واضح لتغيير النفس.
جميل.
يعني لو بدأت بالآية القرآنية اللي بتقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
يا سلام.
طب ممكن حد يسأل كيف تغيير النفس؟ يعني ازاي اغير نفسي؟ فترد علينا السنة النبوية تقول رسول صلى الله عليه وسلم يقول انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم.
يا سلام.
ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقع الشر يكرمه.
يعني انت اخي اسلام تؤكد على قضية مرتبطة بالنفس البشرية الا وهي الارادة الذاتية، وان
صحيح.
كما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وكما ذكرت الايه انت حتى يغيروا ما بانفسهم. نعم
صحيح. جميل. كنت لسه هكمل الايه ديت.
جميل.
الواحد يفضل يحاول ويتصبر ويتحلم ويحاول يغير نفسه، وان فشل الايه برضو القرانيه تقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
بارك الله فيك.
فيجب على الانسان ان هو يفضل يجاهد ويفضل يقاوم، يكون عنده يقين في الله سبحانه وتعالى بأن هو يتغير وما يأسش أبدا، ويتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء، ويقول الله تعالى فما ظنكم برب العالمين. فميزة الإسلام أنه بيعطي للإنسان يقين في التغيير. يعني أنا بشعر أن الآية القرآنية اللي هي إن الله لا يغير ما بقوم، والحديث اللي هو يقول إنما العلم بالتعلم، يعني ده بيديني يقين إن أنا ممكن أتغير. أي شيء، أي إنسان في الدنيا يسمعني الآن يريد أن يفعله أو يريد أن يغيره شيء سيء أو شيء إيجابي، مش لازم شيء سيء.
ولذلك قول بعضهم أن هذا مستحيل، أني لا أستطيع، هذا كلام مو صحيح.
لا مستحيل، هذه مش عندنا احنا في الاسلام، ما فيش عندنا مستحيل.
جميل.
في الاسلام سبحان الله يعني الاسلام وضع لنا كل شيء للتغيير، وتوجد الكثير من النماذج التي استطاعت ان تتغير وتتخلص من عادات سيئه او تضيف عادات ايجابيه لحياتها. فبصراحه يعني هذه الايات يعني انا
جزاك الله خير
انها نبراس لحياتي
وتعطيني دائما الدافع. اشكرك يا استاذ اسلام على هذه اللفته الجميله فيما يتعلق بتهيئ النفس الحقيقه، وهذه لفته مهمه جدا نحتاجها في كل الثلاثيات التي ذكرناها وسنذكرها بإذن الله عز وجل بعد الفاصل. حقيقة يا إخوة، يعني كيف أغير ذاتي موضوع مهم وبالغ الأهمية، لعل يكون لنا حلقات في هذا، وتجدون أيضا في القناة الخاصة باليوتيوب هذا العنوان، أو عفوا ربما أنها يعني في ليست في القناة الخاصة باليوتيوب من بعد، وإنما لما تبحثوا عنها في اليوتيوب عموما بعنوان كيف أغير ذاتي ديوانية المربي باسم محدثكم، تجدون مادة مهمة جدا في هذه القضية من خلال ما ذكره العلماء المختصون، وقضية مهمة جدا في أكثر من طرائق واستراتيجيات نحتاجها. بارك الله فيكم أيها الإخوة الأكارم، فاصل ونواصل بإذن الله، فكونوا معنا.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع.
لا تحاسدوا، توجيه نبوي لعلاج آفة من أخطر الآفات الاجتماعية والأخلاقية. فالحسد وإن كان أصله في القلب من بغض لنعمة الله على المحسود وتمن لزوالها عنه، فإنه غالبا ما تكون له امتدادات في الخارج تدفع الحاسد إلى البغي والظلم والاعتداء والإيذاء والإيقاع بالمحسود. قال ابن القيم رحمه الله: فالحاسد يحمله بغض المحسود على معاداته والسعي في أذاه بكل ممكن، مع علمه بفضله وعلمه وأنه لا شيء فيه يوجب عداوته إلا محاسنه وفضائله. ولهذا قيل: الحاسد عدو للنعم والمكارم. وكما نهى ديننا عن الحسد فقد وجه إلى علاجه، فأمر الله تعالى بالاستعاذة به من شر الحاسدين، فقال في سورة الفلق:
ومن شر حاسد إذا حسد.
وجعل الإيمان بالقضاء والرضا بما قدره من تفاوت الأرزاق والملكات ركنا من أركان الإيمان، فقال:
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا.
كما حض المؤمنين على البذل والعطاء والإيثار والتراحم، وهي المعاني التي تستأصل هذا الداء من القلوب. فعلة الحسد ترجع إلى إفراط في الأنانية وحب للذات، مع ضعف في الإيمان بكمال حكمة الله تعالى في توزيع الأرزاق بين عباده. وعلى المسلم إذا أحس في نفسه بحسد تجاه أخيه ألا يرضى بغيبته أو ظلمه، بل عليه أن يدافع عن عرضه ما استطاع، وأن يكثر من الدعاء له بالخير والبركة. وإذا كان الحسد خلقا مذموما فإن الغبطة صفة محمودة، وهي تمني مثل ما للمغبوط من النعمة من غير أن يتمنى زوالها عنه. فإن كانت في أمور الدنيا فهي مباحة، وإن كانت في أمور الآخرة فهو مما حثنا الشرع على المنافسة فيه والمسابقة إليه. قال تعالى:
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وعودا إلى الثلاثيات. هذه الثلاثية الإنتاجية نحتاج فقط أن نقف في قضية أن الدائرة المتعلقة بالجانب النماء ينبغي تكون هي الدائرة الأوسع، بمعنى أن نعطيها الأهمية، فالوقت الذي نبذله في الجانب النمائي أكثر من أي الجانب الوقائي والعلاج، والاهتمام بالجانب النمائي أكثر من الجانب الوقائي والعلاجي. ولذلك إذا اهتممنا بالجانب النمائي فبنينا الإنسان، بنينا الأبناء، بنينا التلاميذ، بنينا المقصود، هو سيكون هذا سيؤثر على أننا لا نحتاج كثيرا إلى البرامج الوقائية، ومن باب أولى لا نحتاج برامج علاجية ستقود المشكلات. المشكلة حينما يكون نحن معطلين أو مقصرين في قضية الجانب النمائي، فعندئذ تجد في الغالب الأعم وحتى ربما الجانب الوقائي ما نفتح مع الأبناء ومع الطلاب أو في التعامل مع الآخرين إلا لما تحصل المشكلة. وهذه قضية الحقيقة صعبة جدا، ولذلك حتى نحن في تخصصاتنا نعاني من أكثر الذين يأتون إلينا أو يتصلون بنا في الاستشارات أنهم يركزون على قضية المشكلات. أنا أقول لا تقل عن 95% مما يأتينا مشكلات. قليل من يتحدث ويسألك كيف أطور نفسي، كيف أنمي الجانب المعين في القراءة، ولا أنمي جانب كما ذكر قبل قليل في تغيير الذات وما شابه ذلك، قليل. وكيف أقي نفسي من أن أقع، قليل قليل. يعني النمائي أقل القليل، والوقائي قليل، وأما العلاجي فهو الذي عليه الكلام، مع أنه حتى العلاجي لا ينبغي كذلك كما قلنا أن نتدرب على الأساليب الرائعة في قضية حل المشكلات. الثلاثية الأخرى أيها الإخوة نستطيع أن نسميها الثلاثية التربوية. التربوية وهي مرتبطة بعناصر ثلاثة نحتاجها، ألا وهي التربية الذاتية والتربية الفردية والتربية الجماعية. الإنسان في التربية هو كما عرفوا التربية هو أن الإنسان يوصل يعني يتدرج معه إلى مستوى إلى أن يصل إلى مستوى كمال الإنسان ذاته، لأن مستوى كمالي ومستوى كمال الآخر مختلف، فقدراتي تختلف عن الآخر، ويعني الفروق الفردية كما تعرفون في هذا الجانب وفي غيره. الذاتي الإنسان كيف يربي نفسه، الذاتي يعني كيف الإنسان يربي نفسه، وهذا مقصود بالجانب الذاتي. فهناك أناس يستطيعون أنهم يتعاملون مع ذواتهم ويربون ذواتهم بطريقة صحيحة، وهذا مستوى عالي حقيقة، وهي الذي أشار إليه قبل قليل الأخ الكريم من مصر فيما يرتبط بقضية حتى يغيروا ما بأنفسهم. الفردي اللي هو المرتبط بعلاقة الإنسان المربي بمتربي واحد. الجماعي وهو علاقة الشخص المربي بمجموعة من المتربين. هذه من الثلاثيات التربوية. معنا الأخ الطيب من الجزائر، مرحبا بك أخي الطيب.
السلام عليكم، كيف حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك، الله يحفظك.
الحمد لله، إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله حتى أنا فيه، الله يحفظك، تفضل بما عندك ولو تختصر لنا لأن بقي معنا وقت بسيط، تفضل حبيبي.
الحمد لله يا شيخ. بالنسبة للموضوع، السبب الرئيسي لسوء التعامل في المجتمع والأسرة والأبناء والزوجة هو الغضب.
نعم،
كما قال الصحابي يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، ثم قال أوصني، قال لا تغضب، ثم قال أوصني، قال لا تغضب ولك الجنة. أي أن الغضب هو السبب الرئيسي في المشاكل الأسرية والاجتماعية والزوجية.
جميل، شكرا، شكرا لك يا أستاذي.
شكرا، بارك
شكرا
الله.
شكرا ومشاركة ومشاركة جيدة، ولا شك أن الجانب الانفعالي وبالذات ما يتعلق بالغضب يعني له أثره الكبير في قضية العلاقات. نرجع إلى، سنعود في هناك بعض المشاركات والأسئلة، نرجو إن شاء الله تعالى أننا نتنبه لها، ينبه لنا الإخوان في نهاية الحلقة. بس دعونا نكمل ما يتعلق بثلاثياتنا حفظكم الله، وما يتعلق بالثلاثية التربوية كما قلنا فيما يرتبط بالجانب الذاتي والفردي والجماعي. حقيقة أيضا كما قلنا قبل قليل في الجانب العلاجي والوقائي، هناك تركيز عند كثير من الناس في الجانب العلاجي فيقل عندهم الجانب الوقائي والجانب النمائي من باب أولى، والعكس المفترض، والمفترض أن يكون العكس، فنهتم بالنمائي حتى يكون الوقائي تبعا له والعلاج سيكون قليلا لقلة المشكلات. نفس الشيء هناك أناس يميلون إلى التربية الجماعية، خطيب يقدم خطبته، محاضر يقدم محاضرته، أستاذ يقدم، أب يقدم توجيهاته العامة، لكن ليس هناك علاقة فردية بين الأب وبين ابن معين، وهذه تراها مهمة جدا الحقيقة لأجل مراعاة الفروق الفردية. وكذلك ما يتعلق بهذا الإنسان أن يكون فعلا كما قال الله سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فهو مرب لذاته، فما يوجه فيه الآخرين في الجماعي أو في التربية الفردية هو يتمثله بإذن الله عز وجل. طيب، لدينا كذلك الثلاثية نستطيع أن نسميها المفسدة. الثلاثية المفسدة، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أو مفسدة للمرء، أي مفسدة. وهذه الثلاثية المفسدة يعني هي المرحلة العمرية وأخطرها الشباب، وذلك الشاعر قال إن الشباب، والتركيز على الشباب كما قال رسول الله في حديث السبع اللي ظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، شاب قال نشأ في طاعة الله، وكما قال الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم، آمنوا بربهم. فالشباب مرحلة، ليست مرحلة طيش، لما يقال مراهق هي مرحلة طيش وعندئذ البعض يعذرهم في طيشهم، لا لا لا، المراهقة هي لديها خصائص، قد يصبح طائشا ولكنه قد يضبط نفسه أو يضبطه المجتمع أو يساعده. فكذلك الشباب قد يستطيع أن يستثمر مرحلة الشباب بشكل إيجابي، وقد يكون في مرحلة حرجة، لكنه المرحلة هذه من المراحل الحساسة والخطيرة، ولذلك عناية الأمم بالشباب والحضارات بالشباب من القضايا المهمة والمهمة جدا. الفراغ، كثير من الدراسات المتعلقة بالانحراف، انحراف الأحداث وغيرها، تعطي مؤشر على أن إضافة لقضية الأصدقاء وما يتعلق بها وبالذات من عمر الشباب كمثال، ذكورا وإناثا قضية ما يتعلق بالفراغ، فلديه شعور بالفراغ فلا يملأ. وهنا دور المؤسسات التربوية والموجهين التربويين والبيئات التربوية في عناية بالشباب بالدرجة الأولى، وإن كنا نحتاج عناية قبل ذلك مرحلة الطفولة حتى يتهيأوا أفضل للشباب لمرحلة الشباب، وكذلك إشغال أوقات فراغهم. قل للأسر أين دوركم في إشغال أوقات فراغ؟ أين اهتمامكم بالشباب؟ قضية مهمة جدا الحقيقة. قال والجدة ألا وهي الترف، فالترف قد حقيقة لما يجتمع مع الشباب ومع الفراغ يصبح حقيقة قضية مخيفة ومخيفة جدا. الثلاثية التي بعد الثلاثية السلوكية، وهي ما يتعلق بقضية الجانب المعرفي والجانب الوجداني والجانب المهاري، هكذا تعريف السلوك عند أهل السلوك وعلم النفس. الجانب المعرفي هنا الاهتمام بالجانب العقلي، والوجداني الاهتمام بالمشاعر، والمهاري الاهتمام بقضية ما يرتبط بالجانب الحركي. لذلك ينبغي أن تكون أيضا تربيتنا مرتبطة بهذه الأمور الثلاثة، لا نهتم بالجانب العقلي وننسى الجانب الوجداني، لا نهتم بالجانب الوجداني وننسى الجانب المهاري، لا نهتم بالجانب المهاري وننسى الجانب المعرفي، وهكذا. فالإنسان عقل ومشاعر وجسد، فلا بد من تلبية هذه الحاجات الثلاثة بمسارات ثلاثة، فنضع أهدافنا ومحتويات تربيتنا بناء على هذه القضية. ما الأشياء التي تعلمها أجيالنا؟ ما هي المشاعر والاتجاهات التي اكتسبوا، والقيم التي اكتسبتها أجيالنا؟ ما هي السلوكيات الظاهرة من مهارات ومن أيضا بناء الجسد الجيد أيضا فيما يتعلق في البنية الجسدية التي اكتسبها كذلك أجيالنا؟ الثلاثية الأخرى الثلاثية المنهجية، فلدينا في منهجنا الإسلامي حقيقة إفراط وتفريط ووسط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، فلا إفراط ولا تفريط، فلا زيادة عن الحد ولا نقصان عن المطلوب، وإنما توسط. وخذ في ذلك في موضوع الأفكار والمعتقدات والتوجهات، وموضوع كذلك الاهتمامات، وموضوع كذلك السلوكيات وما شابه ذلك. التوسط يعني، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، التوسط في كل شيء رحمة ونعمة، لكن التوسط الذي ليس أنا الذي يعني كما يقال أنشئه من هواي ومن رغبتي، لابد لنا من مرجعية كما لنا في تلك الأمور الأخرى، مرجعية في التربية الإسلامية من خلال المصدر الأساسي وهو مصدر الوحي الكتاب والسنة، والنظر لكلام العلماء في الأمور الاجتهادية وما يتعلق بذلك. لذلك يعني نجد مثلا بالفكر، مثلا ضرب المثال، قد يكون هناك يعني إفراط وتفريط، قضايا كما يعني الغلو والتطرف والتكفير والتفجير، هذا في جهة، وهناك الليبرالية والعلمانية والحاد وما شابه ذلك، لكن التوسط في أخذ هذه أخذ الأفكار الصحيحة كما جاء بها كتاب الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ينبغي أن نربي أنفسنا على قضية الأفكار السليمة، فنكون متوسطين في الأفكار، متوسطين كذلك في قضايا التعامل، فلا نكون اجتماعيين في كل أوقاتنا ونعيش مع الناس كيفما شاء وهم الذين يديروننا، وليس لنا خلوات مع الله، وليس لنا قراءات خاصة، وليس لنا عناية بأنفسنا، ناهيك عن مثلا ربما نهتم بالناس وننسى حتى أسرنا، وكذلك ربما أن نكون منعزلين عن الناس. كلا طرفي قصد الأمور ذميمة، والتوسط أن نأتي بالجانب الفردي والجانب الجماعي في بناء هذا الإنسان وبناء هذا النفس، كما قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما قال الشيخ العلامة بن سعودي رحمه الله تعالى في تفسيره، هذا تكميل الإنسان لنفسه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا تكميل الإنسان لغيره. هذه التربية المتعلقة بالذاتية، وهذه التربية المتعلقة بالجانب الجماعي. قبل الأخير الثلاثية الزمانية، وهو متعلق بالماضي والحاضر والمستقبل. ما هو أهمية هذه القضية بالنسبة للنفس البشرية والتربية؟ الماضي قد انتهى، لا مجال لعودته، طيب ما العمل؟ إن أحسننا فنحمد الله عز وجل، وإن أسأنا فنتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا نغرق فنجعل الحاضر هو عبارة عن فتح ملفات الماضي ونعيش الحاضر بدون إنجاز، وإنما بتحسر وحزن واكتئاب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من ماذا؟ من الحزن، وكذلك ما يتعلق بالمستقبل، هو لم يأتي بعد وليس هذا وقته، فنحن ننتظره فلا نقلق ونتوتر. وهذا ذكر صلى الله عليه وسلم تعوذ من الهم، اللهم إني أعوذ بك من الهم اللي هو المستقبل، ومن الحزن الذي هو الماضي. ولذلك ذكر العلامة الشيخ بن سعدي في كتابه الجميل وسائل مفيدة حياة السعيدة، وذكر الذي تحدث عن السعادة وهو أنه أن الإنسان حتى يكون سعيدا فيما يتعلق في زمانه ووقته أن ينجز المهمة الحاضرة الحالية. واستدل الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: استعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. قال استعن بالله ولا تعجز، يعني في وقته الحاضر يجعل الحاضر إنجاز لأمور دينه ودنياه التي يرضاه الله سبحانه وتعالى. أي نعم، ولا يقف عند الماضي في وقت الحاضر فيصبح الحاضر ماضيا بعد ذلك، أو يصبح الحاضر مستقبلا بسبب الخوف المستقبل أو التفكير والمستقبل لما يأتي بعد. إذن لابد من الاستعانة بالله عز وجل وإنجاز المهمة الحالية في قضية الوقت الحاضر، وعندئذ نستطيع أننا نجمع بين هذه الأزمنة الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل، بطريقة صحيحة. أخيرا الثلاثية المكانية: البيت، المسجد، المدرسة، المسجد. وهذه النفس البشرية أول ما تأتي في بيئتها الأولى التربوية المهمة وستبقى مهمة إلى قيام الساعة، ألا وهي البيت، لأنها نشأ فيها أول ما نشأ فيها الإنسان. ولذلك البيئات الآمنة، البيئات المتماسكة، الأسر الآمنة، الأسر المتماسكة الحقيقة تنتج للمدرسة وتنتج للمسجد وتنتج للمجتمع بشكل إيجابي كبير. ولذلك هذا أول محضن تربوي ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ ونحرص عليها. خطأ كبير أن يقول البيت هذه مسؤولية التربية، مسؤولية المدرسة. خطأ كبير أن يقول هذا مسؤولية الإعلام وهذه مسؤولية المسجد. نعم، كل هؤلاء مسؤولين، كل هؤلاء مؤثرين، وهؤلاء الأصدقاء، لكن أول مؤثر في الجانب المتعلق بالمدرسة، في الجانب المتعلق بالمسجد، في الجانب المتعلق بالأصدقاء هي الأسرة الحقيقة، هي اللي تستطيع من خلال عناية ببيئتها التربوية أن تجعل ابنها محافظا على الصلاة في مسجد، أن تجعل ابنها فعلا منتجا إيجابيا في المدرسة ويتعلم بطريقة إيجابية، أن تجعل ابنها يختار الأصدقاء الإيجابيين، أن يجعل ابنها ينتقي المادة العلمية الصحيحة ويبعد عنه المواد السلبية. هذه هي ثلاثيات هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. لعلنا ننظر في الوقت المتبقي الدقائق البسيطة سؤال رقية عبر الواتس تقول: كيف نتعامل مع طفل 4 سنوات لما يعتدي بالضرب على طفل أصغر منه إذا شعر بالغضب، وكيف نتعامل مع طفل 4 سنوات إذا ضرب والديه غضبا منهما؟ على أي حال، يعني قضية يعني الضرب والغضب لابد نعرف نفتش ما هو السبب. هناك احتمالات عديدة الحقيقة فيما يتعلق بمثل هذه المرحلة العمرية، وأنا أرى لا حاجة في مثل هذه المرحلة العمرية أننا يعني نشعر بأن القضية صعبة جدا وأن القضية فيها يعني كما يقال، لكن أيضا لا يعني كما يقال لا يعني نغض الطرف، وإنما نتنبه خاصة إذا كان الضرب مؤذيا له أو مؤذيا لغيره. لكن المهم من هذا كله أول ما نسأل أنفسنا في طريقة تعاملنا مع أبنائنا كما يقول أهل الاختصاص، فقد يكون طريقة تعاملنا القاسية أو طريقة تعاملنا بزيادة الحماية والدلال والدلع كلا الأمرين ينتج ترى مثل هذه القضية المتعلقة بمثلا بقضية الغضب إلى آخره. فينبغي أن تكون طريقة تعاملنا جامعة ما بين الحنان والود والرحمة وكذلك الحزم الذي ليس هو الشدة والغلظة. هذه قضية مهمة متعلقة بالآباء، فيراجعون أنفسهم فيما يرتبط، هل هما سبب في هذا الغضب أم لا؟ قد يكون منها سبب الغيرة، الغيرة المتعلقة بوجود ابن صغير وما شابه ذلك وأخذ وقت من الأم والأب الاهتمام به. لذلك ينبغي انتباه لهذه القضايا فنعطيه مزيدا من الاهتمام والعناية ونحاول أن نعدل قدر الاستطاعة. هناك بعض الأمهات بالذات يعني ينشغلون، صحيح أن في أمر لابد من الانشغال، لكن لابد من الانتباه للابن الذي قبله حتى لا يشعر بأنه قد يعني أخذ منه كما يقال سحب منه البساط تماما، فيتنبه لمثل هذه القضية وما يتعلق بها. قد يكون السبب هو محاولة لفت النظر لإشباع قضية معينة عنده، ولذلك يحصل هنا قضية التنبيه، يحصل قضية مثلا الحرمان من شيء هو يحبه، محاولة يعني اللعب الجماعي والتدريب له على اللعب الجماعي وما شابه ذلك. هذه مشاركة من الأخ محمد البجيري عبر الواتس من علاج احتقار النفس راعي لغة بدنك والتي هي مصدر إيحاءات لعقلك الباطن، ولا يكن جلوسك ومشيك كالواثق من خطواته يمشي ملكا، ولا يكن بدنك مشددا ونظرك أفقيا. والله ما شاء الله هذه كلمات معقدة يبغالها يعني على حال. أنا دائما أقول نأخذ القضايا بالتبسط قدر ما نستطيع. طيب إيش علاقة هذا؟ بس أريد أن أعرف، ذكر قول الله عز وجل: فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم، وليكن منهجك في حياتك ونصرة دينك، ولا تحقرن ما تفعله، فرب كلمة أدخلتك الجنة ورب ماء ساقيته لدابة أبعدتك عن النار. جزاك الله خير. مشاركة على حال آخرها واضح جدا يعني، وربما عبارتها الأولى يعني لا نحتاج إليها كثيرا، ولكن مشاركة جيدة، شكرا لك. ربما هذا أيضا من التعزيز على ما يتعلق بالنفس البشرية وما يرتبط بها. أظن لا يوجد هناك مشاركة أو سؤال. نعم، جزاكم الله خير. في نهاية هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الثلاثيات منهج لنا، تعيننا على كما قلنا استحضار أهدافنا التربوية ومحتوياتنا التربوية من خلال البرامج التي نقدمها والأنشطة، وكذلك وسائلنا وطرائقنا من خلال أساليب التعلم والتربية والتوجيه. هي ثلاثيات كما قلنا: ثلاثيات النفسية، والثلاثيات العلاقاتية، والثلاثيات الإنتاجية، والثلاثيات التربوية أو ثلاثية التربوية، والثلاثية المفسدة، والثلاثية السلوكية، والثلاثية المنهجية، والثلاثية الزمانية، والثلاثية المكانية. أسأل الله سبحانه وتعالى لي لكم التوفيق والسداد، ولكم تحياتي، ونلتقي على خير في مثل هذا الموعد قبله بساعة من الأسبوع القادم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير، وأن ينفعنا ويوفقنا وينفعنا بنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناؤنا كسفينة وشراب.